أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، صدق الله العلي العظيم. ومن دعاء مولانا وإمامنا زين العابدين في مكارم الأخلاق ومرضي الأفعال: اللهم صل على محمد وآله، وعمرني ما كان عمري بذلة في طاعتك، وعمرني ما كان عمري بذلة في طاعتك، فإذا كان عمري مرتعا للشيطان فاقبضني إليك قبل أن يسبق مقتك إلي، أن يسبق مقتك إلي أو يستحكم غضبك علي، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل يا ربي على محمد وآله الطاهرين. في هذه الفقرة المباركة الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام يسأل من ربه، وهذه حالة من حالات العبودية بالنسبة للمعصومين عليهم الصلاة والسلام، كما هي لنا من التربية والتعليم. فالإمام في ضمن حالته العبودية والروحانية المعنوية يعلمنا أيضا أنه ماذا نسأل من الله سبحانه وتعالى، وفي ضمن هذا السؤال فيه تربية للإنسان، أنه الإنسان يتربى، وإن كان هو دعاء وسؤال، ولكن محتوى هذا السؤال والدعاء إنما درس تربوي. فالإمام يعلمني كيف أعيش وكيف أموت، ومتى أعيش ومتى أموت. أعيش بالفضائل، فإذا كانت حياتي حياة الرذائل والعياذ بالله فالموت أولى من الحياة. إذا كانت الحياة حياة ذنوب ومعاصي وآثام وقبائح فالموت أولى من الحياة. الحياة الطيبة، لنحيينهم حياة طيبة، أي حياة؟ الحياة التي تكون فيه طاعة الله، طاعة رسول الله، طاعة أولي الأمر، العترة الطاهرة. فمثل هذه الحياة تكون حياة سعيدة. أما إذا كانت الحياة فيها المعاصي والذنوب والبعد من الله سبحانه وتعالى فالموت أولى، الموت أولى. فالإمام عليه الصلاة والسلام في هذه الفقرة يسأل من ربه العمر الطويل، الحياة الطويلة، العمر يعني الحياة، يسأل من ربه العمر الطويل، ولكن متى؟ وارزقني عمرا طويلا، لكن متى؟ متى ما كان هذا العمر فيه طاعة الله. إذا كان العمر فيه طاعة الله عندئذ هذا العمر له قيمة، له ثمن، يستحق الإنسان أن يطلب من ربه مثل هذا العمر. أما العمر الذي يكون فيه المعصية والذنب واتباع الشيطان وخطوات الشيطان، فمثل هذا العمر لا يكون بنفع الإنسان، بل الموت أولى من العمر، أولى من الحياة. وهذه مسألة مهمة جدا، مسألة مهمة، أنه الإمام عليه الصلاة والسلام يقول: وعمرني، أطلب منك طول العمر، عمران، عمرني يعني زد في عمري. ومن نعمره ننكسه في الخلق، أفلا يعقلون. فأطلب طول العمر، لكن متى؟ وعمرني ما كان عمري بذلة في طاعتك. فإذا كان عمري مرتعا للشيطان فاقبضني، ما أريد الحياة. كلمات في هذه الفقرة لابد من توضيحها وشرحها والتعليق عليها. وعمرني العمر كما ذكرنا الحياة، فيسأل من ربي حياة طويلة، عمر طويل. وعمرني ما كان عمري بذلة، بذلة ربما كلمة غير مأنوسة في الحوارات العربية الآن، ولكن هذه الكلمة بمعنى ثوب الخدمة، لباس الخدمة. الإنسان عنده دائما لباسين، حياة العادية المعاشية، حياة الطبيعية، عنده نوع من اللباس من الثياب، عنده ثوب عادي يلبسه بالبيت، ثوب عادي، قميص عادي يلبسه بالعمل بالشغل، وعنده الثوب لا، هذا يريد يروح إلى العرس، إلى الضيافة، إلى مجلس، أكو ثياب خاصة إليه، هذا ثوب، أو هذا مثلا سترة وبنطرون خاص للمجالس الخاصة مثل الضيافة، مثل الأعراس، مثل الفواتح وما شابه ذلك. فعندنا في الأحاديث الشريفة من الإسراف، وأنه يكون مسرف، والمسرف والمبذر أخو الشيطان، من الإسراف والتبذير، أنه لباس الضيافة يلبسه الإنسان في عمله، هذا إسراف. لازم لباس الضيافة تخليه محتفظ إلى أن يأتي وقته، وإلا يلبس الإنسان لباس الضيافة في لباس عمله، هذا مبذر، هذا لم يكن عاقلا وعادلا وحكيما. لأنه العاقل والحكمة والعادل أن تضع الأشياء في مواضعها. هذا الثوب، هذا قميص مال برة، تطلع برة، لما تطلع برة لمن عندك مجلس محترم تلبس ثوب محترم. أما أنه ثوب العمل لا، بنطرون العمل، بالخصوص إذا كان ميكانيكي مثلا، أشوف بنطرون العمل وصيخ وما شابه ذلك، أسود وكله بغازويل وما شابه ذلك. فالثوب العمل يختلف، العرب ثوب العمل يسموه بذلة، عندنا بدلة وبذلة. البدلة ثوب الضيافة مثل بدلة العروس، بدلة ثوب المحترم، أما بذلة ثوب الذي يستعمل في الخدمة. فالإمام عليه الصلاة والسلام يستعمل هذه الكلمة، أنه إلهي إذا كان عمري بذلة في طاعتك، يعني ألبس لباس الخدمة، وأربع وعشرين ساعة في الليل والنهار، كل عمري، كل حياتي، كل ساعاتي حتى دقائقي، إذا كانت في خدمتك فعمرني طول عمري، أطلب منك طول العمر، لأن هذا طول العمر ينفع، هذا طول العمر يوجب السعادة في الدنيا والآخرة، طول العمر الذي يوجب السعادة. أما الذين سعدوا ففي الجنة، أنا أطلب من ربي أنه يكون عمره طول حتى ولو أشيب، حتى ولو ابتلى بالأمراض والتعب ورجع الرجل الحجي وما شابه ذلك، كل هذا أتقبله ما يخالف. ليش؟ لأنه أنا لابس لباس خدمتك، أنا الآن لباس جندي، جندي وفي المعسكر وفي خدمة، فعلا أنا في المأمورية، أنا الآن في مأمورية في خدمتك، في خدمتك ماذا تقول لي؟ أنا مطيع، أنت المولى وأنا العبد، أنت السيد وأنا العبد، أنت القائد وأنا الجندي، تأمرني سيدي ومولاي. فإذا كان هكذا هذا العمر عمر جميل، هذا العمر عمر سعيد، هاي الحياة حياة طيبة، أنه الإنسان يلبس لباس الخدمة الإلهية مثل الجندي اللي يلبس لباس الجندية وبيده سلاحة وفاتح عيونه ليكون العدو يأتي و يغتاله أو مثلا يهجم على بلده أو ما شابه ذلك، دائما مرابط في سبيل سلامتي وسلامة المجتمع. فالمؤمن مرابط في سبيل الله، المؤمن يلبس بذلة الطاعة، ثوب الطاعة في سبيل الله. هذا الكناية بالثوب واللباس هذا في القرآن وارد، في الأحاديث كثير هذا المعنى وارد. بالنسبة إلى الزوجين، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، أو أنتم لباس لهن وهن لباس لكم، عبر بين الزوجين باللباس بالثوب. طبعا هذه كلها بها بلاغة، بها حكمة، بها سر. هذه التعابير القرآنية كما تعلمون أبلغ كتاب هو القرآن، أفصح كتاب هو القرآن، ففيه فصاحة وبلاغة. أنه هاي الكناية اللي هي أبلغ من التصريح، عبر عن المرأة بالثوب للرجل والرجل ثوب للمرأة. شنو فوائد الثوب؟ فوائد الثوب كثيرة، فوائد الثياب واللباس كثيرة، منها أنه الثوب يقيك من البرد إذا كانت الدنيا باردة، ويقيك من حرارة الشمس إذا كانت الدنيا حارة. لكن يختلف ثوب الصيف عن ثوب الشتاء، منها أنه الثوب لاصق ببدن الإنسان، منها أنه الثوب يستر العورة، يستر العيوب. معناته أنه أيتها المرأة كوني ثوبا لزوجك، كما أنه الرجل كن ثوبا وثيابا ولباسا لزوجتك، حافظون على العفة، كل واحد يحافظ على عفة الآخر، كل واحد يحافظ على سلامة الآخر، كل واحد يحافظ على زينة الآخر، لأن الثوب زينة. واحد يلبس ثياب واحد عاري، طبعا الثوب يكون زينة الإنسان، فترى فيه الزينة، فيه الدوف، فيه الحرارة، فيه العفة، فيه الساترية. هذه فوائد الثياب، هذه كلها تنطبق بين الزوجين. فالإمام هنا استعمل هذه الكلمة، ثوب الخدمة ولباس الخدمة، بدلة وليس بدلة، بدلة في طاعتك. فإذا كان عمري بدلة في طاعتك فعمرني، أما إلهي إذا كان عمري مرتع. المرتع شنو؟ مرعى، مرعى الأغنام، مرعى الأنعام، مرعى الحيوانات، يسموه العرب مرتع. فيقول إلهي إذا كان حياتي مرتع للشيطان، الحيوانات إطعامهم على نحوين، اللي عندهم حيوانات بقر أجلكم الله، مثلا أفرض حمير أو أي حيوان في البيت من الحيوانات الأهلية، على الشكل يطعموهم طعام الحيوان بنحوين، تارة يخلون كيس ويعلقونه برقبته ويجعلون طعامه في هذا الكيس، شعير مثلا يجعلونه في هذا الكيس فيأكل إلى أن ينتهي. فهذا أكل خاص بالنسبة للحيوان، سواء كان إبل، أغنام، بقر، لا فرق في ذلك. هذه طريقة لإطعام الحيوانات. طريقة ثانية، لا، يأخذون الحيوانات إلى المراتع، إلى مرتع، إلى الحقول. هذا الحيوان الذي يؤخذ إلى الحقل، إلى المرتع، هذا يأخذ حريته في الأكل، يأخذ حريته، مرتع وسيع، فيه الزرع، فيه الشجر، فيه ألوان الأطعمة. وهذا الحيوان عندما يدخل المرتع يأخذ حريته، تارة يأكل من الزرع من الأرض، تارة يأكل من الورقة ورق الأشجار، تارة إذا زرع مثلا استوى طالع وجديد وما شابه ذلك الشوفة يقبضه قبضا بأسنانه ويقلع ذلك من جذوره ويأكل، يقضم ذلك، فيكون حينئذ هذا الحيوان بحريته، شلون ما يعجبه يأكل. الإمام عليه الصلاة والسلام عبر عن عمر الإنسان أنه تارة يكون مرتعا للشيطان، عبارة جميلة جدا. شوف بلاغة الأئمة من بلاغة القرآن، واقعا بلاغ الأئمة من بلاغة القرآن، نور واحد يعبر عن حياة الإنسان أنه إذا كان مرتع للشيطان، يعني الشيطان بكيف يلعب حياة الإنسان، تارة يأكل من زرعه من شجره من ثماره من خدماته، تارة يقلعه من الجذور، أصلا ما يخلي له إيمان ولا فطرة سليمة ولا أي شيء، يقلعه من الجذور، يأخذ حريته الشيطان. فيقول له إلهي إذا كان عمري حرية الشيطان والشيطان وأعوانه وجنده وآلياته يمرحون ويلعبون ويرتعون في عمري، أنا هذا العمر ما أريده، هذا العمر بضرري وليس بنفعي، أنا عاقل إنما أستعمل ما كان بنفعي. فلذا عمر يكون فيه شيطان كيف يلعب يتونس بعمري، لا أنا ما عندي استعداد، الشياطين يتونسون بحياتي. وكثير منا مع الأسف شياطين الجن والإنس يتونسون بحياتنا، يرتعون في حياتنا، يستغل وجودي، يجعل العنق أعناق الناس جسر لمآربه، بالخصوص دول السياسيين، دول السياسيين شياطين يجعلون، مو سياسيين رحمانيين، لا سياسي شيطاني، هذا يجعل أعناق الناس جسر حتى يصل إلى الحكم، حتى يصل إلى الكرسي. فحياة العام مشوفة بعض الأحيان حياة مراتع للشياطين، شيطان يلعب. فد واحد سياسي لكن غير متقي غير ورع، هذا طلعت من لسانه، طلعت من لسانه، ما يضمره الإنسان يظهر على فلتات لسانه. قال لي يا أخي وقت اللي أكو حمير حرام واحد ما يركبه، وقت اللي شعب حمير ما دا يفتهم ليش أنا ما أركبه، لذا زعني سيدنا أركب من من هكذا يفكر، وقت اللي أكو حمار خلي الحمار يمشي شكله كيف، لا أركبه وأستفاد من وجوده. لذا بعض السياسيين يستفادون من عدم وعي المجتمع، يريد المجتمع يكون أمي، يبقى أمي لا يفتهم، شكو ماكو بالسياسة، شكو ماكو بالمجتمع، يبقى أمي حتى يستغله، ولا ذا شوية يفتهم ما عنده استعداد بعد أن يكون الشيطان يرتع في حياتي أبدا، بل أطلب من ربي موتي حينئذ، فاقبضني، اقبض روحي قبل أن يسبق مقتك علي، لأنه غضب الله، مقت الله غضب مع شدة، مقت الله يمقتني والعياذ بالله، لأنه الإنسان عندما يذنب 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 تارى الله يسقط عليه، يمقته لا يحبه، يقول هذه الحياة اللي تكون آخرها نتيجة مقتك أنا الحياة ما أريدها. ليش يمقت الله؟ لأنه الشيطان يرتع في حياتي، فمثل هذه الحياة لا أريدها. طبعا أكو كلمة في القرآن الكريم إبليس وأكو شيطان، الفرق بينهما إبليس واحد، إبليس من الجن. قصة إبليس تعرفونها أغلبكم مع آدم وما جرى بين آدم وإبليس وبين الله، وشلون إبليس كان من الجن في الأرض صعد إلى السماء عبد الله 60,000 سنة لا يعلم من سنين الدنيا أو الآخرة لكي يصل إلى اللوح المحفوظ، لكي يصل إلى العلم الخاص. فلما الله سبحانه وتعالى خلق آدم شاف العلم راح من يديه فحسد آدم، قال أسجد، تواضع لآدم أنت والملائكة، الملائكة كلهم سجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، وإلى آخر القصة. آدم وحواء والشيطان ثلاثة أهبطهم الله من الجنة إلى الأرض وقال بعضكم لبعض عدو. أنت آدم عدوك الشيطان والشيطان هم عدو آدم، لأنه آدم يمثل رحمن وإبليس الشيطان، فصارت عداوة بين آدم وبين إبليس لعنة الله عليه. بعدما كانوا في الجنة كلهم كانوا في مكان، إبليس والشيطان، إبليس وآدم وحواء كلهم كانوا في الجنة، يمرحون يسرحون في الجنة، يأكلون من فواكه الجنة. ولكن بعد اللتيا والتي خرج إبليس أخرجه من الجنة، الله سبحانه وتعالى أخرجه من الجنة، كان أول مع الملائكة طبعا لا مع آدم، فأخرجه من الجنة أخرج فإنك رجيم، ملعون، رجيم يعني ملعون. ثم وسوس له أنه لا تقرب هذه الشجرة، وسوس الشيطان فاقترب أكلا، بدأ سوءتهما، اطلعوا كلكم، الله سبحانه وتعالى طلعهم من الجنة في الأرض أسكنهم. حوار بين الشيطان وبين الله سبحانه وتعالى، حوارات لطيفة جدا، بعضها في الروايات بعضها في الآيات. من الحوارات الشيطاني، الشيطان يعني المتمرد، وإنما سمي أو لقب إبليس بالشيطان لتمرده على أمر الله، لأنه تمرد خالف أمر الله فصار إيش؟ شيطانا. فالشيطان صفة إبليس، فكل من كان عنده هذا الوصف وهذه الصفة يسمى شيطان. لذا عندنا شياطين الجن والإنس، يعني كل من تمرد على الله عصى الله سبحانه وتعالى فهو يكون في خط إبليس، فيكون من الشياطين، والشياطين إما يكون من الإنس أو من الجن. فحينئذ عندنا إبليس وصفته الشيطنة، شيطان والتمرد، متمرد. لذا يعبر عن الجراثيم بالشياطين. في الروايات عندنا أنه لا تشرب من الكوز المكسور، من الإناء المكسور، لأنه يكون موضع للشيطان، يعني موضع للجراثيم، لأنه الجرثومة عند حالة التمرد، الجرثوم عند حالة التمرد، فعند حالة شيطانية. فيعبر عن الجراثيم في الروايات، هكذا يفسر في فقه الحديث، يعبر عنه بالشيطان، أنه لا يبقى شعر تحت الإبط لأنه موضع للشياطين، موضع للشياطين، يعني الشياطين هناك يأتون، لا يعني موضع للشياطين، إما يكون معنويا وإما يكون هذه الجراثيم التي تكون في هذا المكان والموضع الذي يتوسخ، أو أنه الزبالة القمامة لا تجعلها في البيت فإنه مسكن الشيطان، لأنه الزبالة بها جراثيم فتجعلها بالبيت راح يكون أنه سبب لعدم سلامة المحيط وعدم سلامة البيئة وعدم سلامة البيت والدار والعائلة والأسرة ومن كان في الدار، فحينئذ هذا يكون موضع للشيطان. على كل حال بحث مفصل بالنسبة إلى الشيطان، وأنا عندي كتاب طبعا مطبوع قبل سنين، الشيطان على ضوء القرآن، موجود على موقعي بالنسبة إلى من كان معي من خلال الفضائية، أنه يمكن أن يرجع على الموقع عادل العلوي فيجد كتاب الشيطان على ضوء القرآن، بحث مفصل. فالشيطان عنده حوارات، واحدة من حواراته، لا بس أن تعطيني هذا القرآن الكريم، معذرته القرآن، واحدة من حواراته، شكرا، واحدة من حواراته أنه يقول لله وعزتك، يقسم بعزة الله، بقهارية الله، بعدم النفوذ في الله سبحانه وتعالى. العزيز يعني القاهر الذي لا يكون فيه موضع للنفوذ فيه، لصمديته، لغناه، لقوته، لقهاريته، لجباريته، يسمى بالعزيز. فقال له وعزتك، أقسم بعزة الله، يعني أنا ما أقدر أنفذ فيك. شوف الشيطان يقول إلا أنه أنا ما أقدر أنفذ فيك، أنا أقسم بعزتك، أنت القاهر على عبادك وأنا من عبادك، ولكن وعزتك لأغوينهم أجمعين، أجمعين كلهم، كل البشرية، إن الإنسان لفي خسر إلا إلا قلة قليلة وقليل من عبادي الشكور إلا عبادك منهم المخلصين. مو المخلصين، مخلصين يعني أنت الذي استخلصتهم، استخلصهم بخالصة ذكر الدار، يعني الله بعدما أخلصوا الله استخلصهم، وقعوا في إخلاص الله سبحانه وتعالى للقيامة، ذكر الدار يعني يوم القيامة، بخالصة ليوم القيامة. فالشيطان قال لأغوينهم. وهناك آيات عديدة جدا لطيفة بالنسبة إلى هذا العدو. تعلمون أول عدو لنا هو الشيطان من الخارج، وأول عدو من الداخل هي نفس الأمارة بالسوء. وذول اثنيناتهم متشاودين ومتآمرين على إضلال الإنسان، على شقاء الإنسان، واحدة يساعد الثاني، متفاهمين كمال التفاهم، مثل أفرض روسيا وأمريكا شو متفاهمين أنه كيف يقسمون البلاد بينهما، دول الدول العظمى الإمبراطورات العظمى يتفاهمون فيما بينهما ويجعلون الصراع بين الناس فرق تسود حتى هم يكون أسياد دول الضعفاء الدول الضعيفة، يفرقون بينهم بالمذاهب بالأديان بالقوميات بالحالات بالسلوكيات، يفرقون بينهم على كل حال حتى يكون هو السيد يسيطر. هذا الشيطان والنفس الأمارة كذلك، هذول اثنيناتهم مشاهدين ومتآمرين ومتفقين ومتفاهمين على أنه يجعل الإنسان شقيا، لأنهم من الأشقياء، وكل يحاول أنه يجعل غيره مثله. طبيعة كل واحد يحاول لما يشوف غيره، إذا أفرض مثلا شارب الخمر، شارب الخمر ما يجي إذا صادق لواحد ينصح أقوم والله صلي وصوم، أبدا. شارب الخمر عندما يصادق واحد يصادقه حتى يجعله مثله يشرب خمر. مثلا أفرض صاحب المخدرات عندما يصادق واحد يصادقه حتى يجعله مثله، مو أنه ينصحه في الصلاة والصوم. كذلك المصلي عندما يصادق واحد يحاول أنه يجعله من المصلين، إذا لا يصلي بصداقته يحاول أن يجعله من المصلين، هذه مسألة طبيعية. فلذا الشيطان يريد من الناس أن يكون شياطين، النفس الأمارة بالسوء تريد من الإنسان أن يكون أمار بالسوء، لأنه هي تؤمر بالسوء. وكثيرة الآمرية أمارة صيغة مبالغة، تأمر بالسوء والفحشاء والمنكر ما ظهر منها وما بطن، منكرات كلها، فواحش كلها، تأمر نفس الأمارة بالسوء. فلذا تريد الإنسان أن تكون هكذا ليفجر أمامه حتى يذنب. فهذه يعتبر صفة شيطانية، وصفة النفس الأمارة بالسوء. حوار في سورة الإسراء آية تقريبا على ما في بالي آية 60، أفلح من صلى على محمد وآل محمد. خلي بعدين وباشر إن شاء الله. بالنسبة إلى ما ورد في الروايات، وعلى أنه قال أمير المؤمنين في خطبته إن الشيطان يسني لكم طرقه، الشيطان يسني يعني يسهل لكم الطرق، لأنه الشيطان رأسا لا يقول الإنسان أكفر أبدا، الشيطان ما يقول له أكفر بالله واعبدني. الشيطان أول ما يأتي خطوة خطوة حتى يفل العقد الدينية، عقدة في الحديث الشريف. خلي أكمل الرواية بعدين أشرحها. إن الشيطان يسني لكم طرقه ويريد أن يحل دينكم عقدة عودة يفلها، ويعطي، لأنه العقيدة هو عبارة عن عقدة بين العلم وبين القلب، يسمى عقيدة يسمى إيمان. فيأتي الشيطان هاي العقد الإيمانية، هذا العلم المعقود في القلب وصار عقيدة وصار إيمان، يأتي الشيطان حتى يفل هذه العقدة، يحل هذه العقدة ويعطيكم بالجملة الفرقة وبالفرقة الفتنة، ويعطيكم بالجماعة، أنه إذا كانوا جماعة يعطيهم الفرقة، شلون يفرق بينهما، وإذا فرق بينهما ألقى الفتنة بينهما، لأن الفتنة نتيجة الفرقة، والفرقة إنما يكون من الشيطان. فالشيطان يحاول أن يفرق بين نفرين، بين الزوج وزوجته، الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام قال أعدى عدوكم الشيطان، هو الذي يلقي بينكم العداوة والبغضاء، هو الذي يجعل غيره يكون معاديا لك. كل العداوات تأتي من الشيطان، كل العداوات مطلقا تأتي من الشيطان. طبعا العداوات التي لا يكون على أساس الدين، لأنه هل الدين إلا الحب والبغض؟ لا، العداوات البشرية، العداوات التي تكون بين الناس لا على حساب الدين، إنما على حساب مصالح شخصية، على حساب دنياهم لا على حساب آخرتهم. هذه العداوة التي تكون على الدنيا أساس من الشيطان. اثنين أخوة على إرث يتعاركون، هذا من الشيطان، الشيطان يلقي بينهم هاي العركة. هذا البغضاء على إرث، على مال، على دنيا أساس الشيطان. لذا يفرق بالجماعة وبالتفرقة يلقي الفتنة بينهما. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. لطيف هاي الآية، الله ولي الذين آمنوا. هو الذين كفروا أولياءهم إبليس، أولياءهم الشيطان، أولياءهم الطاغوت، لأن الطاغوت يمثل ويجسد إبليس والشيطان. دكتاتوري الطاغوتي هذا يمثل الشيطان. فعندنا الناس إما يكون مؤمنا وإما يكون كافرا، واحدة من اثنين، لو مؤمن لو كافر، لو أسود لو أبيض. ما عندنا هنا بالعقائد، ما عندنا رمادي بالعقائد، رمادي ما عندنا بالعقائد، لو صراط مستقيم لو صراط غير مستقيم، ماكو حد وسط بين الصراط المستقيم وبين عدم الصراط المستقيم، حالة وسطية بين الوجود والعدم ماكو، خلافا للمعتزلة. فنحن نعتقد إما أبيض في العقيدة لو علي بن أبي طالب لو معاوية، ما يصير حالة وسطية تترضى على علي بن أبي طالب وتترضى على معاوية، ما يصير حالة وسطية ماكو، واحدة من الاثنين، لو حق لو باطل، لو خير لو شر، لو جنة لو نار، لو معاوية لو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، واحدة من الاثنين، لو أمير المؤمنين لو خصومة، أنت هم تحب خصوم أمير المؤمنين وهم أحب أمير المؤمنين، أترضى عليهما؟ ما فيش حشي، هذا مو معقول، العقل ما يقبل ذلك، وكذلك الشرع لا يقبل. الذين آمنوا وليهم الله، الله ولي الذين يعني يتولى أمرهم. أما الذين كفروا من الذي يتولى أمرهم؟ الشيطان الطاغوت، شغلهما عملهما. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، ظلمة الكفر، الشرك، النفاق، الأخلاق السيئة، الأعمال غير المرضية، الأعمال القبيحة، الله يتولى أمر هذا المؤمن من كل هذه الظلمات. إذا كان بخيل يجعله سخيا، إذا كان متكبرا يجعله متواضعا، فيخرجه من ظلمات الكبر والتكبر إلى نور التواضع. وأما الذين كفروا عند طاغوتي، هذا الطاغوتي ما لا يفعل، إذا هذا الكافر ربما عنده حسنة، ربما عنده صفة زينة، سخي، كافر سخي، إن الله يحب السخي ولو كان كافرا، من حيث العمل يحبه لا من حيث الذات، ويبغض البخيل ولو كان مؤمنا. فالله سبحانه وتعالى لا غير هذه. طبعا هذه آيات قلت لكم كثيرة في القرآن الكريم، منها قال ما منعك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. هذا أصل الموضوع. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. قال أمهلني إلى يوم يبعثون، إلى يوم القيامة. قال إنك من المنظرين، أخليك لكن مو إلى يوم يبعثون، إلى يوم معلوم وهو ظهور صاحب الأمر كما ورد في أحاديثنا. قال فبما أغويتني، الآن اللي أنت أغويتني وطلعتني من الجنة، لأقعدن لهم صراطك المستقيم، صراط المستقيم أبعد لهم، ما أخليهم يتعدون من الصراط، اهدنا الصراط المستقيم، ما أخليهم يهتدون، أخليهم كلهم من الكافرين إلا عبادك منهم المخلصين. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم، شوف السلطنة الشيطانية والإبليسية، ثم لآتينهم من بين أيديهم من قدامهم أجي. إذا شفت ما يكون فائدة من قدامه أجي من وراء، ما يصير ما يكون فائدة أجي من يمينه من شماله، أحوط به أطوف حوله أحوم حوله. يحوم الشياطين يهوم، لولا هيام الشياطين على قلوبكم لسمعتم ما أسمع ولرأيتم ما أرى، قال رسول الله. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. أكثر الناس للحق كارهين، أكثر الناس لا يفقهون لا يعلمون، كالأنعام بل أضل، أولئك هم الغافلون، أكثرهم غافلين. لذا أكثرهم لا يشكرون الله سبحانه وتعالى، لا يشكرون نعمتك. أي نعمة؟ اليوم أكملت لكم ديني وأتممت عليكم نعمتي. علي بن أبي طالب نعمة الله، أنا أخليهم لا يشكرون هذه النعمة، أخليهم يكفرون بعلي بن أبي طالب، ينحونه عن مرتبته، ينحونه عن خلافته، أنا أخليهم هكذا. ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال أخرج منها مذموما مدحورا لمن اتبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. جهنم أمليها منكم أنت وجماعتك، كل ذولا جماعتك الشياطين كلهم أوديهم جهنم ولا أبالي. إلى آخر ما يقول سبحانه وتعالى. فحينئذ عدونا هو الشيطان، والذين كفروا أولياءهم إبليس ومن يتمثل بإبليس طاغوت، يخرجونهم من الظلمات، يخرجونهم من النور إلى الظلمات. يسألون أئمتنا الصحابة، يسألون الأئمة أنه كيف الكافر يكون له نور، لأنه يخرجونهم من النور إلى الظلمات. يقول لأنه الكافر أول شيء اللي عنده هو فطرة سليمة، فطرة سليمة فألهمها فجورها وتقواها. هذه الفطرة السليمة النفس الملهمة هذا نور، نور من الله، لأنه الله فألهمها، وكل ما يعطي الله فهو نور. فلذا الله ألهم هذه النفس الموحدة، كل مولود يولد على الفطرة، يعني فطرة التوحيد، هذا أول نور موجود عند كل البشرية. فالطاغوت يأتي ويخرج هذا النور والنفس الملهمة، بالمصطلح العام يسموه ضمير، ضمير الواعي، وجدان. يقول لك وجدان ما عندك، ضمير ما عندك، هذا الضمير والوجدان هي الفطرة، الفطرة السليمة، يعني هذا اللي أول ما الله سبحانه وتعالى أودعها في نفس الإنسان، هذا النور من الله، الله نور السماوات، وأودع هذه الفطرة الإلهية، فطرة الله أودعها في الإنسان. فالطاغوت يأتي ويخرج هذا الكافر من هذا النور بحيث يسلب منه الوجدان، يسلب منه الضمير، بعد ما عنده ضمير ما عنده وجدان، لذا يظلم يفجر، فاجر ظالم فاسق منافق كافر، شد يعبر. هذه كلها من أثر صدام الطاغوتي. يخرج، وهناك تعبير آخر أيضا في الروايات وفي التفاسير على أنه ربما هذا الكافر عنده صفة زينة، مثلا سخي، فالطاغوت شو يسوي؟ يقول له على من تصرف فلوسه؟ يقول الناس ما يستاهلون، بالخصوص فقراءهم، يقول الفقراء عبيد إنه حمير، مو أنه تصرف فلوس عليهم، عليش تصرف فلوسك؟ فيأخذ منه السخاء. بعدما كان سخيا الطاغوت يأخذ هذا السخاء من الذين كفروا، كان كافرا سخيا والله يحب سخاءه، لكن الطاغوت يأتي ويأخذ هذه الصفة. وهناك تفاسير أخرى أيضا كما هناك في الروايات بالنسبة إلى كيف يكون الطاغوت يخرج الذين كفروا من النور إلى الظلمات. أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يقول لك تريد تعرف الشيطان، أول شيطان نفسك، الشيطان هو نفس الإنسان. قال شيطان كل إنسان نفسه، نفس أيضا شيطان أيضا متمردة، لأنه شيطان يعني متمرد، فشيطان كل إنسان أول ما أول هو نفس، نفس الأمارة بالسوء، تتمرد على الله سبحانه وتعالى. قال عن النبي صلى الله عليه وآله قال: بينما موسى بن عمران جالس إذ أقبل إبليس، إجا إبليس قال له موسى عليه السلام: فأخبرني بالذنب الذي إذا أذنبه ابن آدم استحوذت عليه. استحوذ عليهم الشيطان، آية قرآنية، استحوذ عليهم الشيطان يعني سلط عليهم الشيطان، لأن عباد الله ليس لك عليهم سلطان. أما عباد النفس، عباد الباطن، عباد الفرج، عباد الشيطان، هذا لك عليهم سلطان. فكيف تستحوذ؟ متى تستحوذ؟ أي ذنب اللي يسوي الإنسان يصير سبب أنه الشيطان يستحوذ عليه ويتسلط عليه؟ فأخبرني بالذنب الذي إذا أذنبه ابن آدم استحوذت عليه. قال: إذا أعجبته نفسه. إذا أعجبته نفسه أنا أستحوذ عليه. هذا اللي يبتلى بالعجب، يصلي صوم مؤمن متدين لكن يبتلى بالعجب. لما يبتلى بعجبه بصلاته بصيامه أنه خوش إنسان طيب فلان، الشيطان يستحوذ عليه. ثانيا، وإذا استكثر عمله، والله احنا هوايا الحمد لله الشهر صمناه كله، هالشهر صمناه كله لكن فلان مصامه، نص الشهر مصامه، سافر، تمرض فلان، فيستكثر عمله، الشيطان يستحوذ عليه. والأخيرة اللي كلتنا مبتلين بيها، آخر واحد أكثرنا مبتلين، سمو كلتنا أكثرنا الأقل غالبا مبتلون بذلك، وصغر في عينه ذنبه. ذنب بعينه صغيرة، بابا حرام لا تسويها، يقول لك هسه هذا مشي مو مهم سيدنا، بابا حرام ما يجوز، عند رسول الله دزور وتدخل عليه هكذا لا يقبل. تحج بيت الله، زوار كان عندي أحج يحجون معي، أقول له احتراما لرسول الله، سب بلدك الزينة نام الزين، لكن احتراما لرسول الله ما. يستصغر ذنبه، هذا أعلم أنه الشيطان يستحوذ عليه، حتى ولو كان زائرا، حتى ولو كان حاجا معتمرا، الشيطان يستحوذ. هذا لمن يرجع يقول لك راحوا الحجاج، هذا شعر، راحوا الحجاج روحا مقعقعة، راحوا بقرنين رجعوا بأربعة. قرنين كان ينطح الناس، هسه لما يرجع وصار حج يشوف أكثر الشيطان، بحيث قام بأربع قرون ينطح الناس. لذا يقول: عندما يستصغر ذنبه الشيطان يستحوذ عليه. عن النبي صلى الله عليه وآله: إن أخوف ما أخاف على أمتي الهوى. الهوى من آليات الشيطان في إضلال الإنسان وطول الأمل، أما الهوى فإنه يبعد عن الحق، وأما طول الأمل فينسي الآخرة. فالهوى مرتع الشيطان، الهوى مرتع الشيطان، كيف الشيطان عندما يدخل في هوى الإنسان؟ لذا إذا كان عمري مرتعا للشيطان، إلهي فاقبضني، ما أريد أبقى هسه على المنبر أقولها إلهي صادقا، أنه إذا كان واقعا عمري مرتعا للشيطان، للشيطان استفاد من عمري فاقبضني، خلي أموت الآن الساعة، أقسم عليك بضلع الزهراء عليه الصلاة والسلام، إذا كان واقعا عمري الآن بالمستقبل لا سامح الله الشيطان يستفاد، شياطين الجن والإنس يستفادون من عمري، ما أريد هذا العمر، أموت أفضل لا أقل قبل أن يسبق مقتك عليه. نعم، إذا تعلم عمري إن شاء الله عاقبتي على خير تصير، أتوب على كل حال، أتوفق بدعاء الناس بدعاء المؤمنين، الله يزيد في توفيقاتي، لا فعمرني، إذا كان عمري بذلة في طاعتك فعمرني، أطلب طول العمر إن شاء الله. فللشيطان آليات لإسقاط بني آدم. قال أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام: ليس لإبليس وهق، وهق يعني شبك، شبكة حبائل، أعظم من الغضب والنساء. الله أكبر، غضب والنساء أعظم حبائل الشيطان عندما يغضب الإنسان، يقول أنا حاضر. لما نصح نوح قال: أنصحك بنصيحتين، واحدة لا تغضب، واحدة لا تخلو بامرأة أجنبية، لأنه بس تخلو أنا ثالثكم. سنشوف الروايات في هذا الباب عندنا كثيرة بالنسبة إلى الغضب. الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام: إن هذا الغضب جمرة من الشيطان توقد في قلب ابن آدم، جمرة تتوقد تعترق في قلب آدم، الغضب الشيطان يوقد هذا حتى بعدين شنو يسلط عليه. أمير المؤمنين روحي فداه يقول الغضب نار موقدة، وكان أول من يحترق بها من يغضب، والذي يأخذ أمام الغضب هو الحلم وكظم الغيظ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. عن جابر قال، هاي رواية لطيفة واقع لطيفة هاي الرواية، جابر يقول سمع أمير المؤمنين رجل يشتم قنبرا، قنبر خادم أمير المؤمنين، سمع أنه رجل يشتم قنبر، وقد رام قنبر أن يرد عليه، صمم أنه قنبر يرد الشتيمة بشتيمة، يرد الفشورة بفشورة أخرى، شعبي مالته، الفحش بفحش آخر، فأراد قنبر أن يرد عليه، فناداه أمير المؤمنين مهلا يا قنبر، اصبر اصبر على كيفك يا قنبر، دع شاتمك بها ترضي الرحمن، عوفه خلي يسبك مو مهم، هذا جيرانك يسبك مو مهم، لأنه لما تعوفه دعه، بها ترضي الرحمن أولا وتسقط الشيطان، الشيطان يتأذى يقول لك أنا ألقيت بينكم العداوة والغضب وخليت هذا يفشر عليك يتفحش عليك بكلمات بذيئة حتى أنت تجاوبه، وهذا الجواب شوي شوي يصل إلى إسقاط الدم بينكما، فأنا أفرح. والدي الله يرحمه ويرحم أمواتكم كان بسجن بغداد أيام عبد الكريم قاسم لقصيدة قالها فأدخل في السجن، فيقول كان واحد شفت هذا نمام ينم بين السجناء بحيث تصل النميمة إلى أنه السجناء فيما بينهم يتقاتلون، يقول في يوم لزمته أنصحه قلت له شنو هالخلق السيء اللي عنده، لماذا تنم بين السجناء وتخلي العرض تصير بيناتهم؟ يقول قال لي سيدنا ما أقدر أنا مريض، إذا ما خلي يصير عركة بين السجناء ويسقط الدم منهم ما أرتاح نفسيا، ما أرتاح، مرض السادس يسموه في المصطلح العلمي في علم النفس مرض السادس، يقول إذا ما أشوف دول يتعاركون اثنين السجناء وإلى أن يصل الدم بينهما يجرون واحد على الأخ سجينة ويضربون واحد على الأخ سجينة أنا ما أرتاح، لذا أسعى من أجل أنه نميمة بينهما من أجل أنه يسقط الدم، لما يسقط أرتاح بعد أعوفهم أروح على اثنين آخرين أشتغل عليهم، شيطان والعياذ بالله. لذا قال دعه بها ترضي الرحمن وتسقط الشيطان وتعاقب عدوك، هو هذا سكوتك هو هذا أكبر عقاب لعدوك، فوالذي فلق الحب وبرأ النسمة يقسم بالله سبحانه وتعالى ما أرضى المؤمن ربه بمثل الحلم، أفضل شيء ترضي الله هو حلمك، ولا أسقط الشيطان بمثل الصمت، أسكت الشيطان يتأذى هواية، ولا عوقب الأحمق بمثل السكوت، عقاب الأحمق سكوت. أنا أسمع بعض الفضائيات يقولون أنه ليش السيد السيساني ساكت، لماذا لم يجبنا عن الإمام وما شابه، هذول اللي عندهم هذا يدرون شنو الموضوع، لماذا السيد، أنا شو أقول لماذا السيد، لما شفت هاي الرواية عرفت حكمة السيد السيساني حفظه الله، أنه لماذا لم يجب هذاك الرجل، مو قال له الزنديق السيستاني، الزنديق زنديق يعني تشبه عن كافر، الكافر السيستاني، هذا الخطيب خطيب الرياض في صلاة الجمعة قال الزنديق، لم يجبه السيد السيستاني بكلمة واحدة، مع أنه كان يمكن بإمكانه أنه يشتكي المحاكم العالمية ويذبه بالسجن لأنه إهانة على المنبر تهينه، فيمكنه أن يفعل ذلك، لكن كلمة واحدة لا هو ولا أطرافه أبدا، ليش؟ لأنه هذا أحمق، هذا لو عاقل ما كان قالها، وأفضل شيء بالنسبة إلى الأحمق أفضل عقاب تعاقب الأحمق تسكت له، فسكت وهذا عقابه سكوت العالم للأحمق عقاب للأحمق، لذا لا ولا عوقب الأحمق بمثل السكوت، وحي فداك يا أمير المؤمنين. عن النبي صلى الله عليه وآله لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان، وقال صلى الله عليه وآله: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، يا جماعة يا شباب، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبيتن، لا ينام في موضع يسمع نفسه امرأة، نفس نفس ليست له بمحرم. إذا كان امرأة بجوارك مثلا نفس الغرفة وهي مو محرم، لا تنام في تلك الغرفة، لأنه شيطان يأتي نصف الليل، شيطان يأتي يسوي لك مشكلة، يسوي مشكلة يذيب ما وجهك والعياذ بالله. فالغضب والشهوة من حبائل وشبائك الشيطان. قال الصادق عليه الصلاة والسلام، رواية نقراها جميلة: إن رجلا جاء إلى عيسى بن مريم فقال له: يا روح الله، إني زنيت فطهرني. فأمر عيسى أن ينادى في الناس: لا يبقى أحد إلا خرج بتطهير فلان. فلما اجتمعوا وصار الرجل في الحفرة، الظاهر كان أنذاك أيضا عقاب الزاني أنه يرجم، يجعلوه في الحفرة يضربونه حجار. وصار الرجل في الحفرة، نادى الرجل في الحفرة، الرجال الزاني نادى في الحفرة: لا يحدني من لله تعالى في جنبي حد، ما إلى حق واحد يشمر عليه حجار إذا هو هم مسويها، سوي في الشغلة اللي عليه الحد، شارب خمر مثلا، زاني، لواط، أو كل شيء الذي يكون قاذف مثلا، قذف يعني أنه يعني يسب الآخرين أو يتهم الآخرين بالزنا مثلا يسمى بالقذف، له حد، كل شيء الذي له حد. قال: كل واحد عليه حد بحياته ما أريد يرجمني. كل الجماعة راحوا، بقوا بس عيسى ويحيى، بس دول اثنين، هذول ما عليهم حد، معصومين ما عليهم حد. فيقول: كل واحد عليه حد لا يحدني. فانصرف الناس كلهم إلا يحيى وعيسى عليهم السلام. فدنا منه يحيى، اسمع، فدنا منه يحيى فقال له: يا مذنب يا مذنب عظني. عجيبها، يحيى النبي وهذا مذنب زاني، ويحيى يأتي في آخر لحظة مذنب يقول له عظني، موعظة، موعظة طيني. شوف أهمية الموعظة، من مذنب زاني يحيى النبي: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، زين، آتيناه الحكم وهو صبي، النبوة آتيناه وهو صبي، لكن مع ذلك تواضعا حكمة يأتي إلى هذا المذنب ويقول: عظني، فد موعظة، أرجوك فد موعظة، وهي مهمة. قال: عظني. هذا ما قصه المذنب في آخر لحظة، وعظه بثلاث مواعظ مهمة جدا. قال: عظني يا مذنب عظني. فقال له: لا تخلين بين نفسك وبين هواها، دير بالك لا تطي نفسك زمام نفسك بيد هواك فتهردى فتسقط. إشارة إلى أنه أنا ترى انطيت نفسي بيد هواي، زنيت، لذا الآن شوفني بالحفرة سقطت وأرجم. فدير بالك لا تخلين بين نفسك وبين هواها فتردى تسقط وتهوى. قال: زدني، أرد موعظة بعد، زدني، عجيبها، زدني. قال: لا تعيرن خاطئا بخطيئته، أنا الآن خطأان، لا تعيرني. هاي موعظة مهمة، أنه إذا واحد شفته مذنب بالمجتمع لا تعيره بذنبه، لا تعير بخطيئته، ما لك حق. قال: زدني. قال: لا تغضب. آخر نصيحة، دير بالك، لأنه قرن الغضب بالشهوة، أنا ابتليت بالشهوة هاي عاقبتي، فالشهوة والغضب دير بالك هاي عاقبتنا، أنه يكون مرجوما ملعونا. قال: لا تغضب. قال: حسبي، كفيني. بعد وصلت الحقيقة افتهمت شنو الموضوع. لا تغضب، لا تعير خاطئ بخطيئته، ولا تخلو بينك وبين نفسك وبين الهوى فتردى. عن الإمام الرضا في حديث، حديث مفصل، يقول: التقى يحيى بالشيطان فقال له: فهل ظفرت بي ساعة قط؟ يسأل للشيطان: فديوم قدرت تقشمرني تظفر بي ولو ساعة، يعني مدة قصيرة؟ قال: لا. الشيطان قال: لا، ما قدرت، انا عليك ما قدرت، لكن منك خصلة تعجبني. شيطان يقول لمن؟ ليحيى. يقول أنا ما قدرت عليك بس أكو عندك فد خصلة وأتعجبني، عندك فد أخلاق وأتعجبني. يحيى تعجب، قال عندي أخلاق، أنت الشيطان تفرح بهذا خلقي؟ قال له عندك فد خصلة. الشيطان شي يحب خصلة رحمانية أو خصلة شيطانية؟ خصلة شيطانية، الجنس مع الجنس يميل. فيحيى تعجب قال له أنا عندي فد خصلة اللي أنت عاجبك هاي الخصلة، شنو هاي الخصلة؟ قال ولكن فيك خصلة تعجبني. قال يحيى فما هي؟ فما هي معود قول. قال أنت رجل أكل، أنت رجال تحب الأكل، أكل لما تقعد على السفرة تنسى نفسك، هذا معناته أكل، صيغة مبالغ يعني يأكل كثيرا، فعول يأكل كثيرا. قال له أنت هواية تأكل. نتيجة ذلك قال أنت رجل أكل، فإذا أكلت أكلت وبشمت، أكلت والمعدة انتست واسترخيت، وبعد هذا يكون سبب فيمنعك ذلك من بعض صلواتك. تجي تصلي صلاة الليل بعد ما عندك خلق، بطنك مليانة، شبعان، شبعان اللي ينام. شوفوا وراء الإفطار، وراء الإفطار أفضل شيء للصائم، شنو؟ مو أفضل شيء يعني أحب شيء للصائم أنه يريد ينام، يريد ينام لأنه بطنه انترست، كانت فارغة وانترست، لمن يشبع؟ ينام يستراح. فلذا قال هاي قصة تعجبني أنه أكل، فلما تأكل فيمنعك ذلك من بعض صلواتك وصيامك بالليل. قال يحيى فإني أعطي الله عهدا لا أشبع من الطعام حتى ألقاه. هسه اللي أنت هالشكل هاي القصة تعجبك وأنا غافل، طبعا أنا غافل تسامحا أقول أنه هذا الأكل يمنعني من عبادة الله، فإن كان عمري مرتعا للشيطان يمنعني عن عبادة الله، أنا أعاهد الله بعد ما أشبع أنام وأنا جائع أكل شيئا قليلا لا أشبع لا أكون أكولا. قال أعاهد الله أنه لا أشبع حتى ألقاه. قال له إبليس، إبليس هم شاف راحت من عنده هذه المصيدة اللي كان يصيد بها يحيى، راحت من عنده. لذا قال إبليس وأنا أعطي الله عهدا ألا أنصح مسلما حتى ألقاه. أنا معاهد ربي بعد نصيحة ممنوع، ما أنصح أي مؤمن لأن نصيحة المؤمن والمسلم بضرر يصير، يفتهم نقاط الضعف فيبدلها إلى نقاط قوة. فإذا كان عمري مرتعا للشيطان فاقبضني قبل أن يسبق مقتك علي، وللحديث صلة. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، نيابة عن مولانا صاحب الزمان. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. يا رب الحسين بحق الحسين، اشفي صدر الحسين بظهور الحجة، اللهم عجل فرجه سهل مخرجه، واجعلنا من خلص شيعته وأنصاره وأعوانه، واغفر لنا ذنوبنا وبدل سيئاتنا حسنات وحسناتنا درجات، هب لي كمال الانقطاع إليك، املأ قلوبنا حبا لك وخشية من، اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يوصلنا إلى قربك برحمتك يا أرحم الراحمين. على أرواح الشهداء أرواح المؤمنين والمؤمنات، أموات السامعين والحاضرين والمشاهدين، ووالدي رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.